التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أقول لكم أيضا أمام بعض الأسئلة ليس فيها مما يتعلق بدروسنا إلا سؤالان اثنان، والباقي لا علاقة لها بالدرس. وبعد اليوم يعني ورد ما لا علاقة له بالدرس أهمله، لأنني قد أوضحت هذا كثيرا. أحد الإخوة يقول: ذكرت في الدرس الماضي أنه ليس كل من يموت يرى ملك الموت. نعم، هكذا قال العلماء. يقول الأخ السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبدوا لنا هذا الأمر. أظن الأمر واضح. قلنا: هنالك من يرى ملك الموت عند السكرات، وهنالك من لا يرى، ولا نملك في إيضاح هذا الأمر أكثر مما قلنا. أي نعم، ونحن لا نملك يعني تفصيلا للقضية أكثر من هذا. المسألة تتعلق بقضية لم نراها بعد. أحد الإخوة الآخرين يقول لي: نراك تشرب ماء أثناء الدرس، لكنك بعد أن تنتهي لي من شربك الماء لا نراك تقول الحمد لله. أو الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا فجاجا بذنوبه، مع أن هذه سنة من سنن الرسول، وأنت أعلم بذلك مني ومن غيري. والله أما أنها سنة قطعا، وجزاك الله عنا خيرا، لكن يا أخي صدقا أقول الحمد لله عندما أشرب، أقول الحمد لله. نعم، وإن لم أكن أقولها بصوت مرتفع، أما تتمتها الوالدي الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا، فعلا لا أقولها. يعني نحن بصدد الدرس حتى لا تكون فاصلة كبيرة بين كلامنا وبين شرب الماء، لكن الحمد بإذن الله نرجو الله أن لا ينسينا إياها. وما شكرا لك على تنبيهك على كل شيء. إذن نعود إلى درسنا، ولا نزال في باب التوبة، وهو الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، أي بدون حق، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال أي الملك المحكم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أن يبلغها. فقبضته ملائكة الرحمة. حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما أيضا. نحن نتكلم عن التوراة أيها الإخوة وما يتعلق به، والحديث واضح العلاقة بهذا الموضوع، وهو حديث صحيح. وخلاصة المعنى الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينة. قصة أنبأنا عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. والحديث تؤخذ منه فوائد هامة، ويلفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى كثير من المبادئ التي يجب أن نتنبه إليه. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا إلى أهمية العلم وإلى سمو العلم عن العبادة، ويبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال هذه القصة أن العابد كثيرا ما يضل ويضل، ولا تغنيه عبادته عن ضلاله شيئا، بينما العالم وإن كان أقل عبادة من العابد إلا أن علمه يحجزه عن الضلال، بل يكون علمه مفيدا له ولغيره أيضا. فهذا الرجل الذي أنبأنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل من العهود الغابرة، مجرم سفاح، قتل نفوسا كثيرة بلغت أعدادها 99 نفسا. وبعد أن ارتكب هذه الموبقات خطر بباله أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه شك في أنه بعد كل ما اقترفه من آثام وارتكبه من معاصي هل يقبله الله عز وجل؟ هل تقبل توبته؟ استعظم معاصيه التي ارتكبها وهي فعلا عظيمة، ورأى أن توبته أقل من أن تكفر أوزار تلك المعاصي، فذهب ليسأل، ولكنه لم يوفق أن يتجه رأسا إلى عالم، ذهب إلى عابد من عباد بني إسرائيل، وكانوا يسمون الرهبان، اتجه إلى راهب من الرهبان. هذا الراهب سمته الوحيدة كثرة العبادة، كثرة الطاعة، أما العلم فكل الرهبان الذين تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم، بل تحدث القرآن أيضا عنهم، ورهبانية تبعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الباري عز وجل أنبأنا أن هذا الترهب أمر ابتدعوه من عند أنفسهم، وهذه البدعة نمت من خلال باب الغلو، الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الله. والحدود التي شرعها الله بما تستدين؟ بالعلم. الحدود الفكرية والسلوكية التي وضعها ورسمها لنا الله عز وجل لا تستدين إلا بالعلم، فمن لم يكن عالما لم يتبين هذه الحدود، ومن ثم فلا بد أن ينزلق ويهوي، والابتعاد عن هذه الحدود هو الذي يسمى الغلو. فهؤلاء الرهبان وقعوا في الغلو، انقطعوا للعبادة، بانقطاعهم للعبادة والعبادة وحدها ابتعدوا عن العلم، لأنهم حصروا أوقاتهم وفراغهم وجهودهم كلها فقط للعبادة، بقيت أفكارهم فارغة عن الحقائق العلمية التي عليها ينهض الإيمان. هذا شيء. لما ابتعدوا عن العلم وأوغلوا في العبادة بدون ضياء من العلم، كان لا بد أن يبتدعوا من عندهم أشياء باسم العبادة ما كتبها الله عليهم ولا أنزمهم بها. من ذلك أنهم حرموا أنفسهم من كثير من حظوظ الدنيا، ومنها الزواج وغير الزواج أيضا. كل ذلك أمر ابتدعوه وألزموا به أنفسهم إلزاما دون بينة ولا برهان يحملهم على ذلك. ولكن كان من الممكن أن يحجزوا عن هذا التطرف لو أنهم أقاموا عبادتهم على أساس العلم، لو أنهم فعلوا ذلك لما تورطوا بهذا الشيء. نحن من هنا ندرك أن أهم ما يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه هو العلم الذي لا بد منه في السلوك إلى الله، كما لا بد منه في تمحيص الفكر أيضا وبناء الاعتقاد. ذهب هذا الرجل إذن إلى هذا الإنسان المتعبد ظنا منه أنه إنسان يعلم، ولكن هذا العابد عندما سمعه وهو يصف الجرائم التي ارتكبها، قتل هذه الأنفس الكثيرة، وسأله هل له بعد ذلك من توبة؟ أجابه لا، ولعله قالها بانتهاء، ولعله قالها بغير فهو قال هذا من منطلق عاطفته، من منطلق عبادته، لا من منطلق علم ومقاييس. طبعا أخطأ، هذا الكلام غير صحيح. ولما قال لا، والرجل لابد، إنسان قتل هذه الأنفس الكثيرة لابد أنه شاذ بالطبع، ولا بد أنه عصبي المزاج طبيعي. فلما قال له الراهب هذا الكلام وصده ويأسه من رحمة الله عز وجل، هاجت عصبيته بين جوانحه واستشاط غضبا، فقتله هو الآخر وأكمل به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم 100. وإذا تصورنا الدافع الذي دفعه إلى ذلك أظن أننا لن نجد جهدا في معرفة هذا الدافع. الرجل لعله قال: إذا أنا إن تبت وإن لم أتب الأمر بالنسبة لي سواء، فالأشفي غيظ الإذن فإن ذلك يريحني أقل المراتب، لا سيما وإنني إن قتلت أو لم أقتله فأنا إنسان مجرم عند الله ولا فائدة من توبتي. من هنا اندفع إلى قتل هذا الإنسان. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الإنسان لم يطمئن إلى فتوى هذا الرجل، ولعل الأمر عاوده الشك وراوده بعد أن هدأت ثورة غضبه، أو لعله قد قيل له إن هذا ليس بعالم، هذا الذي سألت إنسان متعبد جاهل، من قال لك تسأله؟ قال: إذن فأنا أسأل عالم. سأل عن أعلم الناس في المنطقة التي هو فيها، فدل على رجل يمتاز بالعلم ولكنه لا يمتاز بالعبادة الكثيرة. العالم لا بد أن يكون قائما بحقوق الله، لكن قد يكون متعبدا وقد يكون مقلا في العبادة. فذهب إليه واستفتاه عن المعضلة نفسها وسأله: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول الرسول، شوفوا ذوق المصطفى في التعبير، قال: ومن يحول بينه وبين التوبة. الأصل أن يقول: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل المستمع عن أن ينزله منزلة هذا الإنسان المجرم. نعم. ويحكي الخبر على أساس الحكاية. نعم. قال له: نعم، أي لذاك الرجل، ومن يحول بينه، والأصل بينك، وبين التوبة. باب التوبة مفتوح ما دمت تتمتع بالحياة، وما دامت الروح مستقرة في جسدك، وما دام باب التوبة لم يغلق بظهور أغرب علامة من العلامات الطبيعية والكونية لقيام الساعة، لا يملك أحد أن يمنعك من التوبة. التوبة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذن العلم هو المرجع دائما، وليست العاطفة الفجارة، وليست الشحنات العصبية الدينية. ديننا الإسلام بالذات أكبر مزية فيه أنه دين العلم، ولذلك يخطئ الإنسان كثيرا إن أسلم نفسه إلى العاطفة الدينية التي لا تنهض على قوائم العلم ولا على دعائمه. مثل هذه العاطفة شبهناها مرة بحجري رحى يدور الواحد منهما على الآخر دون أن يكون بينهما شيء يطحنه. هذا الرحى، هذا الحجر يأكل بعضه بعضا. العاطفة الدينية إذا لم تستند إلى قواعد العلم ومبادئه شأنها شأن حجري الرحى اللذين يحتك الواحد منهما بالآخر دون أن يكون بينهما شيء يطحن. وفي مجتمعنا كثير من هذا القبيل أيها الإخوة، كثيرون هم الذين أخذوا الدين عاطفة ولم يضيفوا إليه علما ولم يجعلوا من العلم كادحا للعاطفة. ثم اعتازت هذه العواطف الدينية بتسلل بين جوانحهم وفي أعصابهم، فأصبحوا يزيلون الأمور كلها بميزان تشنجهم لا بميزان العلم الذي أنزله الله، لا بميزان القواعد الشرعية المستبينة في كتاب الله، لأنهم ما درسوها ما اهتموا بها. ولذلك تجد أن هؤلاء الناس يتعاملون مع الناس من منطلق السوء والتشنج والغطرسة ربما، وكل ذلك مظهرا من مظاهر الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه عندما قال لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تخرجوا عن سلطان الحق وقوانينه. من هذا القبيل او من هؤلاء الناس من صنف هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، اولئك الذين تجدهم نعم يغارون على الاسلام ويغارون على الدين بحماس، فاذا ذكر انسان عاص مرتكب المعاصي، واكيد غالبا لن يصل هذا الانسان العاصي الى درجة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، اذا قلت فلان نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية، تجده غاضبا منك قبل ان يغضب عليه، وقال لك هذا يستاهل الهداية، هذا ينبغي ان ندعو عليه، واخذ يقول ويكيل الكلمات العامية التي تعرفونها جميعا والتي تدل على غضب يستشيط في فؤاده. الغضب على ايش؟ لا الغضب من معاصي، الغضب منك لانك دعوت له بالهداية. ماذا صنعت؟ قلت أسأل الله أن يهديه ويفتح مغاليق قلبه ويرزقه التوبة، يغضب حتى منك لأنك دعوت له بالهداية، ويقول فلان هذا مو خرج الله يهديه، هذا خرج كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم، إذا حللت نفسية هذا الإنسان تجده من قبيل هذا الراهب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يزيل الدين بميزان عاطفة، وأي عاطفة؟ عاطفة فجة، عاطفة غير ناضجة. العاطفة عظيمة جدا إذا كبحت بكوابح العلم، عظيمة رائعة عندئذ، لكن هذا الإنسان لم يتمتع بعلم وحشي العواطف الفارغة، حشي قلبه وحشي فكره بالكلمات الحماسية الملتهبة دون رصيد من علم ودون ضوابط من حكمة وفهم، فكانت نتيجة مثل هذه المواقف ومثل هذا الكلام. لكن لو أن هذا الإنسان تلقى الإسلام علما وبنا كما علمنا رسول الله، طلب منا ان نلتمس العلم ونلتمس له الحلم والاله، لان العلم لا يمكن ان يتم وتكتسبه الا بأنا بحلم، علم وعصبية لا ينتقيان ابدا، صاحب المزاج العصبي ما بفهم عليك، لا يفقه قواعد العلم. لو أن هذا الإنسان درس العلم وتلقى الإسلام من نوافذ العلم وقواعده، والإسلام مرة أخرى أقول هو دين العلم والعلم وحده، لما وقف هذا الموقف ولما قال هذا الكلام، بل رأيته يقف مثل موقف هذا الرجل الثاني الذي قال لهذا الإنسان يا مرحبا، نعم، ومن الذي يمنعك ويصدك عن التوبة، باب التوبة مفتوح، فتحه الله، ولا يملك العبد أن يغلق بابا قد فتحه الله سبحانه وتعالى. ولكان موقفه مثل موقف من؟ ذلك الرجل الرباني، رجل من أعلم العلماء ومن أصلح الصلحاء، نعم، معروف الكرخي رضي الله عنه، كان يسير على شاطئ دجلة، هو وسلة من تلاميذه، فمروا بقارب، سفينة صغيرة عليها شباب فسق، ربما يشربون يمرحون يلهون، فلفت بعض مريدي الشيخ نظره إلى هؤلاء الشباب وقال له: انظر انظر يا سيدي إلى هؤلاء، ادعو الله، ألا تدعو الله عليهم؟ المريد حديث العهد من العاطفة فعلا، ومسلم بعاطفته، لكن ما في رصيد علم. قال لمعروف من الكرخي: ألا تدعو الله عليهم؟ فنظر إليهم ورفع يديه قائلا: اللهم كما أدخلت السرور على قلبهم في الدنيا فأدخل على قلبهم السرور في الآخرة أيضا. استعظم مريده هذا الكلام، وكأنه رأى بمقياس جهله أن هذا عبارة عن تأييد من معروف الكرخي لعمل هؤلاء الشباب. لكن لو أردت أن تمحص النظر لرأيت أن دعاء معروف ماذا يعني؟ يعني أنه يدعو الله لهم بالتوبة والهداية، فإنهم إن تابوا إلى الله وآبوا إليه جمعوا بين الحسنين، سرهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة معا. بهذا بعث الرسل، وبهذا بعث الأنبياء، وهذا هو مفتاح الدعوة إلى الله، ولا يملك المسلمون بعد هذا المفتاح مفتاحا آخر. والله الذي لا إله إلا هو أيها الأخوة، إذا أضاع المسلمون هذا المفتاح في طريق الدعوة إلى الله أغلقت أمامهم منافذ وأبواب الدعوة كلها، لم تدخل كلمة من أفواههم إلى قلب سامع. بهذا يمكن أن تتفاهم مع الناس، وبهذا بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان زعم التدين والتمسك بالإسلام ثم رفع فوق رأسه لواء العنف ولواء احتقار الناس وازدرائهم وإكراههم وتهديدهم في نطاق الهداية، فاعلموا أن هذا الإنسان هو أحرى الناس وأحوزهم إلى الهداية، أحوزهم إلى أن يقف فيتعلم الإسلام قبل أن يعلمه الآخرين. لكن هذا الشيء انتهينا، الفرق بين العالم والعابد الذي لم يقم عبادته على علمه. العالم العابد ما في أعظم منه، شيء رائع جدا، ورسول الله سيد العلماء والعباد، لكن عابد بدون عالم والعياذ بالله خطير جدا. هذا الإنسان يضل ويضل، فما ينبغي أن يعتمد ولا أن يركن إليه. الشيء الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى الأمر التالي: كل إنسان يقبل الله توبته، كل إنسان ضمن هذين الحدين اللذين تحدثنا عنهما في درسنا الماضي أو دروسنا الماضي، ولكن بعد أن يتوب التائب إلى الله ينبغي أن يحافظ على كنزه الذي أكرمه الله به.
تاب الى الله ورب مسح له كل اعماله السيئة، كل قد فعل ما لازم يشك بقبول الله لتوبته ابدا. لكن كيف السبيل الى المحافظة على هذه الحياة الجديدة التي بدأها؟ ذلك سبيلا ترضويا هام، وما يلفت نظرنا اليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. انت مارست انحرافاتك وانت في جو معين في ارض معين مع اصدقاء معينين، ما دمت قد ولدت ولادة جديدة واكرمك الله عز وجل بتوبة النصوح، نعم، فمطلوب منك ان تكون عونا لنفسك على هذه الاستقامة. من وسائل ذلك ان تبتعد عن الجو الذي كنت تمارس فيه معاصيك. هذا الجو موجود يذكرك بي ما كنت رفعت فوقه، سواء كان ارض حتى البقعة الميتة فيها حنين تذكر، او كان اصدقاء وغلام كنت تمارس معهم هذه المعاصي. استبدل بجوك الذي كنت تعيشه جوا اخر جهد استطاعتك. وكثيرا ما يسألني اخوة من الشباب الذين تابوا الى الله عز وجل، يسألوني عن السبيل الامثل لاستقامتهم على هذه التوبة، فألفت نظرهم الى هذا الذي نبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا انت عندما كنت منحرفا كنت تنحرف في يوم معين مع جمرة معينة من الناس، هؤلاء دعهم واستبدل بهم اخوة اخرين يذكرونك بالله ويبعدونك عما كنت فيه. بل اذا استطعت ان تبتعد حتى عن الارض والمناطق والاحياء التي كنت تمارس فيها معاصيك فافعل ذلك ايضا، الله هو الموفق قطعا. ولكن الله عز وجل الذي اقام كونه على نظام الاسباب والمسببات طلب منا ان نتعامل مع هذه الانظمه، طلب منا ان نتعامل مع قانون الاسباب والمسببات. ولذلك يؤيد المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامه: انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض شرك. نعم، هذا الامر الثاني الذي ينبغي ان نعلمه. قطعا جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني لا نقول انه يترك وطنه ويترك ارضه وزراعته، اذا ما استطاع فان الله يعذر امام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سيعينه ويدعم توبته ويرزقه الاستقامة. ونحن ايها الاخوة يعني لم نجد، وقد رأيت نماذج كثيرة ولله الحمد، انسانا، انا وجدت ضالين كثيرين تائهين كثيرين، لكن ما وجدت انسانا ثاب الى رشده وتاب الى الله عز وجل واستقرت توبته ثم عاد الى ماضي، ما وجدت هذا. ما اندر من النادر جدا، حتى اكون محتاطا اقول قد يقع هذا ولكنه نادر جدا جدا وله اسباب قطعا. اما على الغالب والشيء الذي هو القانون الاساسي ان الانسان اذا ذاق طعم الاصطلاح مع الله، اذا ذاق الانسان طعم الصلح مع ربه والتعرف على خالقه بعد طول ادبار سيشعر بلذه وبنشر تمنعانه عن الرجوع الى ماضيه، تمنعانه يقينا. بل ان هذا الانسان يبكي عمره الذي مضى كيف كنت أسير في حياتي بهذا الشكل وأعد نفسي كنت من الأحياء، وهذا الآن ذقت عبير الحياة الحقيقية وذقت عبق السعادة بالعكس تماما. ولكن الباري عز وجل أمرنا أيضا أن نتعامل مع الأسباب، من جملة الأسباب أن تدعم توفيق الله عز وجل لك بأن تصلح جوك الذي أنت فيه، فتترك إخوة السوء وأصدقاء السوء وتلتفت إلى أناس آخرين يعينونك على استقامتك وتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى أمر ثالث. أرأيت أيها الإخوة إلى إنسان ملأ عمره كله بالسيئات، كله بالسيئات، ثم إنه تاب إلى الله في آخر ساعات عمره، لكن دون أن يعلم ذلك طبعا، من منا يعلم متى سيموت؟ تاب إلى الله وهو لا يعلم متى سيموت، وعزم على أن يصلح من شأنه وأن يسير على صراط الله عز وجل على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وقبل أن يعمل شيئا، قبل أن يصلح فاسدا أو يقوم معوجا، إن هي إلا العزيمة فقط، جاءه ملك الموت. ترى هذا الإنسان توبته مقبولة؟ نعم، توبته مقبولة. ألا تذكرون قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، والله عز وجل يرى قلبك ويرى عزمك ويرى كيف أنك صدقت معه. هذا هو المهم، صدقت معه، بحيث لو أن الله فتح أمامك آفاق حياة طويلة لظهر هذا الصدق الذي عزمت عليه بالسلوك. هذا هو المراد. ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. لو أن الإنسان أوتي من العمر ما يساوي عمر الدهر، وارتكب من المعاصي كل ما ابتدعه العصاة من المعاصي، ثم إنه صدق مع الله في التوبة عنه والإقلاع عنها وعزم على الرجوع إليه، لضمه الله عز وجل بين جناحي رحمته، وأكرمه أيما إكرام، وغفر له كل ما مضى. قلنا: إلا ما كان بينك وبين الناس من حقوق فينبغي أن تؤديها، إذا مت قبل أن تستطيع أداءها فالمأمول أن يؤديها الله عنك وأن يتحملها عنك. نعم، من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إن لك علي حقوقا ولعبادك علي حقوق، اللهم فما كان لك منها فاغفر، وما كان منها لعبادك فتحمله، يعني تحمله عني يا رب العالمين. نعم، وهكذا يجيبنا رسول الله من منطلق شيء، قصة مجسدة. ذهب هذا الرجل فرحا تائبا الى الله، متجها الى ارض اخرى كما قال ذلك العالم واوصى، اتجه وسار، وقبل ان يصل وقبل ان يعمل شيئا جاءه الموت. ترى هذا الانسان يصنف في البررة الصالحين ام يصنف في المارقين والفاجرين؟ في قواعد العقيدة ايها الاخوة قاعدة، أن الملائكة الذين وظفهم الله علينا يكتبون الحسنات والسيئات لا يطلعون على القلوب، ولذلك لا يسجلون إلا أقوالا وأفعالا، أما القلوب فالله هو الذي يستقل به. هؤلاء الملائكة ينظرون من هذا الرجل إلى عمله ومظهره، ما صلى، ما فعل شيئا، كل أعمال التي عملها كلها سوء، نعم، ولكنه قال لهذا الإنسان أنه تائب، سجل هذا له، واتجه إلى هذه البلدة ليمارس فيها حياة جديدة، سجلت له فقط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصنف لنا أن هذه القوانين الظاهرة التي وكلها إلى الملائكة ما حلت مشكلة، فهذا الإنسان حياته كلها مغمورة بالفسق والفجور، مشان تيسير المحنة ما صار المحنة لسه، يعني ما عمل شيء، وارد هذا الكلام، ولكنه اتجه وخطوات خطوات لعل هذه الخطوات تفيده. ينبئنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والباري عز وجل يجسد لنا هذا الموضوع حتى نتصور الحقيقة، وإلا فمن السهل جدا أن يعلم الله الملائكة هذا قبل أن يتحاكما إلى هذا الثالث، كل ثالث، لكن ليصور لنا رب العالمين مدى رحمته أن هذا الإنسان أمر مشكل، وليس واضحا أنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن الله مع ذلك قد قبل توبته. الرسول يقول رأوا أنه أقرب إلى الأرض المتجه إليها منه إلى الأرض التي خرج منها. وأقول كما قال العلماء، لو أنه توفي ولم يخطو من بلده إلا خطو واحد لقبل الله عز وجل أيضا توبته، لأن التوبة بدأت من هنا، هذا هو الذي محى آثامه ومعاصيه، وإن كان الملائكة لا يطلعون على ذلك أبدا. هذا الحديث يعني يرفع لنا السجف عن عظيم حب الله لعباده وعن عظيم رحمة الله عز وجل لعباده، ثم يعلمنا كيف نتعامل مع عباد الله عز وجل، كيف نتعامل معه، مهم جدا، نأمر بالمعروف قطعا، ننهى عن المنكر، نحذر من الموبقات، ولكن لا يجوز لك أن تلبس أحدا من رحمة الله عز وجل وفضله إطلاقا، بل ينبغي أن تملأ قلوب الناس أملا بكرم الله وفضله، واملأ قلوب العصاة قبل أن تملأ قلوب الطائعين. الطائع نرى ظاهرا والعاصي نرى ظاهرا، ولا نرى لا باطن هذا ولا باطن ذاك، فأنت تعلم أن البواطن منقولة إلى الله عز وجل، إذن تعاملك مع الظاهر فقط وظاهر لا يشكل ربع المساحة للحقيقة. على هذا الأساس ينبغي أن تكون شفوقا على عباده، تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، هكذا جاء الأثر من أخلاق الله عز وجل الرحمة بعباده، من أخلاق الله عز وجل الستر، هو ستير من أسماء الله عز وجل الستير، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تكون رحيما بهم كما أن الله عز وجل رحيما بهم، نعم، حتى العصاة حتى الكافرين، نعم، واحد من الناس لما قلت نعم حتى الكافرين رحمهم تعجب، لك الآن لما بدي إيه بالكافر ليش عم بدي، لولا رحمتي به وحب له ما الذي يحملني على هدايته، لو فرضنا والعياذ بالله وأسأل الله العفو والعافية كان لولد من الأولاد ضال تائه، ألا أسير وراءه أن ذهب لأدعوه إلى الهداية وليخرجه من ضلاله،
طيب لأي دافع أنا أن تدعو إلى ذلك؟
بحبي،
بدافع حبي له، نعم. وبذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفاسق وللكافر وللجاحد ينبغي أن يندفع إلى ذلك الإنسان بدافع من الحب والشفقة.
قال فأين الغضب لله؟ الحب في الله والبغض في الله. قلت لكم في أول درس أيها الإخوة،
ديننا دين علم. الإنسان عندما يأخذ هذا الحديث ويقتلع هذا الكلام بيد عاطفته لا يبقى معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت تبغض في الله تبغض المعصية لا شخص العاصي. تبغض المعصية التي تلبس بها. رأيته يشرب خمرة تكره وتشمئز من عمله الذي تلبس به، ولا تكره شخص هذا الإنسان. وبهذا تستطيع أن تفرق بين كراهيتك للمعصية وشفقتك على العاصي. وهكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن البغض في الله بالمعصية التي تلبس بها، حتى لو أنك هجرته فأنت تهجره لا غضبا من شخصه. إن كنت تفعل هذا فهذا حقد اسمه. سيدنا إبراهيم عندما نصح أباه ولكن أباه لم يرعوي وطرد ابنه، أليس كذلك؟ قال آزر لابني، والد سيدنا إبراهيم، قال له فيما يقص علينا كتاب الله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. سيدنا إبراهيم هجره، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أرأيت؟ هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تجد نبضات البغض الذاتي هنا؟ تجد النص القرآني مزجا شفقة إبراهيم على أبيه مع بغضه للمعصية التي كانت تصدر منه. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا شيء. قال ما لا تريد أن تصير على الحق، أنا مكلف باعتزالك، لكني لن أنساك، سأظل أدعو لك بالهداية. وهذا الشيء استمر عليه سيدنا إبراهيم. أما الاستغفار فقد نهاه الله عنه، هذا أيضا يقضيه العلم. أن تدعو للكافر بالهداية نعم، أما أن تقول يا رب اغفر له رغم كفره لا، لأن الله قد ألزم نفسه أن لا يغفر لكافر. نعم، لكن قل اللهم اهدني، هذا أمر حسن. هذا الحديث ينبغي أن نفهم منه هذه الحقائق. ثم ينقلنا المؤلف إلى حديث آخر، حديث طويل، هو حديث سيدنا كعب بن مالك، وهو يقص علينا خبر يعني تخلفه من غزوة تبوك دون عذر، وكيف أن رسول الله قاطعه 50 يوما هو وزميلين له، ثم كيف تاب الله عز وجل عليه، وكيف صحت توبته، وما الآيات التي نزلت بحقه وحق صاحبيه. كعب بن مالك هذا أيها الإخوة هو يعني واحد من الأنصار الذين كان لهم قدم صدق في كرمان، وقد كان له ابن اسمه عبد الله وهو الذي يروي حديث أبيه، وكان يقود والده عندما عمي وكبر. كان ابن مالك عمي أخيرا، فكان ابنه الكبير عبد الله هو الذي يقوده ويخدمه. وعبد الله هو راوي هذا الحديث عن أبيه. كان واحدا من ثلاثة شعراء في الإسلام يخدمون الإسلام بالشعر إلى جانب خدمات الأخرى: حسان رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الرواحة، وكعب بن مالك. وكعب بن مالك هذا غير كعب بن زهير الذي أسلم عام الفتح أو بعيد الفتح. كعب بن زهير غير كعب بن مالك. فسنقرأ حديث كعب هذا في الدرس القادم لأن الوقت قد أدركنا، ولن أحتاج لشرح كلام سيدنا كعب إلى أكثر من أن نسمع كلامه هو، وهو يقص علينا نبأ محنته عندما تغلب عليه الشيطان فتخلف عن غزو تبوك، ثم ندم عندما فات وقت الندم، ثم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه وقاطعه، وكيف تاب الله عز وجل عليه. سنقرأ ذلك إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.